حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت لا تسبه فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين قال كيف بنسبي؟ قال لا سلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وقال محمد حدثنا عثمان بن فرقد سمعت هشام عن أبيه قال سببت حسان وكان ممن كثر عليها.
نعم حسان بن هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة تكره أن يسب حسان قالت عائشة لا تسبه لأنه كان ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين فقال كيف بنسبي؟ قال لا أسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قال اعترف عائشة بفضل حسان وإن كان قد تكلم في الإفك لكن الله طهره بالحد الذي يقيم عليه. نعم.
حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها عندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بها بيات له وقال حصان غزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل.
نعم هذا عائشة هذا مدح عائشة حسان يعتذر إليها لأنه وقعت الإفك وطهر بالحد كان يعتذر إليها ويقول حصان يعني عائشة حصينة غزان وزينة كاملة العقل ما تزن بريبة يعني ما تصب ما يمكن أن يلصق بها ريبة أو تهمة أو نقيصة ما تزنب وتصبح غارتا من لحوم الغوافل خالية من لحوم الغوافل لا تغتاب الناس. هذه صفات حميدة يعني حصان وزان عايشة حصينة رزينة ما تزنب ريبة تهمة وتصبح غارتا خالية من لحوم الغوافل. نعم.
فقالت عائشة لكنك لست كذلك.
نعم. من باب يعني كونها يعني في نفسها عليه بعض الشيء قالت أنت لست كذلك. نعم.
فقالت عائشة لكنك لست كذلك. فقال مشروف فقلت لا لم تأذني له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت أي عذاب أشد من العمى؟ قالت له إنه كان ينافع أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وفي أن حسان عمي في حياته فعائشة هنا تقال الذي تولى كبره هو حسان والذي قالت قال لها رسول لما يدخل عليك فقالت يعني أصيب يعني جاءت العقوبة قال والذي تولى كبره هو عذاب عظيم. فقالت أي عذاب أشد من العمى؟ وهذا يحتمل هذا قولا لعائشة أول ورجعت عنه. الصواب أن كما سبق في الحديث الطويل عائشة أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي وليس هو حسان وهذا يحتمل أن هذا أنها قول لها أول قالته ثم رجعت عنه. وقال الصواب أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي وليس حسان. وفي فضل حسان قالت إنه كان نافع أو يهاجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال لها حصان المسلوق قال لها لما تأذن له وقد قال الله تعالى والذي تولى كبره له عذاب عظيم. فأقرت على أنه هو الذي تولى كبره قالت وأي عذاب أشد من العذاب. هذا قول لها سابق. نعم.
باب غزوة الحديبية. وقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن هلال قال حدثني صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل علينا فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطمنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال مطمنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي.
نعم. هذا الباب في غزوة أحد. وفي رواية أبي ذر عن كشمني باب عمرة باب عمرة الحديبية بدل غزوة الحديبية، لأن هذا ليست غزوة وإنما هي خرج النبي معتمرا ولم يخرج القتال. والحديبية يقال حديبية وحديبية التخفيف والتثقيل، وهي مكان على حدود الحرم من جهة جدة يسمى الآن الشميسي، الشميسي على طريق جدة هو الحديبية على حد الحرم، هو الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما صدهم المشركون عن العمرة على حد الحرم، على حد الحرم. ويقال انه اذا جاءت الصلاة دخل حدود الحرم وصلى ثم رجع الى مكانه، كانه عليه الصلاة مخيم على حدود الحرم داخل خارج الحرم الحدود خارج الحرم، فاذا جاءت الصلاة دخل الحدود وصلى. وفي هذا الحديث حديث زيد بن خالد قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطيب فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، صلى لنا يعني صلى بنا إلا بمعنى الباء. وفي تلك الليلة جاءهم مطر ثم أقبل علينا، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ في قاع العالم المسأل على أصحابه بطريقة الاستفهام ليختبر ما عندهم وليكون أدعى إلى الانتباه، أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ فقالوا قل الله ورسوله أعلم، فيه أنه قال في حياته الله ورسوله أعلم لما ينزل عليه الوحي، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم غيره ولا يعلم أحوال أمته. فقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هذا الحديث قدسي يعني هذا من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن، إلا أن له أحكام تختلف عن القرآن، القرآن يتعبد بتلاوته ولا يمسه إلا المتوضئ وهو معجز، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته ولا يتوضأ لمسه وليس معجزا. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هذا من كلام الله لفظا ومعنى. فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. في مشروعية هذا الذكر عند نزول المطر، مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله، مطرنا بفضل الله مطرنا بفضل الله ورحمته. وفي هذا الحديث مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله. وفي أنه قال مطرنا بنجم كذا فهو كافر، وهذا كفر كفران، كفر أكبر يكون أكبر ويكون أصغر كما يخرج من قواعد الشريعة. فإذا اعتقد أن إذا قال من قال مطرنا بنجم كذا أو بنوع كذا معتقدا أن للنجم تأثيرا في إزالة المطر فهذا كفر أكبر، لأنه شرك في الربوبية، اعتقد أن أشرك في الربوبية واعتقد أن النجم مؤثر في إزالة المطر. وإذا اعتقد أن النجم سبب أو أن طلوعه يوجد به المطر عادة فهو كفر أصغر، لأن الله ما جعله سببا، فهو دائرة بين الكفر الأكبر وبين الكفر الأصغر. من قال مطرنا بنجم كذا أو بنوع كذا فهو كافر، إما كفر أكبر وإما كفر أصغر، لكن إذا اعتقد أن للنجم له تأثير إنزال المطر فهذا كفر أكبر لأنه شرك في الربوبية. وإذا اعتقد أن منزل المطر هو الله والنجم سبب فهو شرك أصغر، كفر أصغر، لأن الله ما جعله سببا. أما إذا أخبر عن وقت نزول المطر وقال مطرنا في نجم كذا فليس من هذا الباب، إذا أتى بكلمة في دون الباء، إذا قال أخبر عن وقت نزول المطر فقال مطرنا في نجم كذا فليس من هذا الباب، لأنه إخبار عن الظرف والوقت، إخبار عن الظرف والوقت، كما يقول الإنسان في وقت طلوع الوسم ينزل الله المطر، وفي مطر الوسم ينبت الله الكم ويرتقع، هذا إخبار عن إيش؟ إخبار عن الوقت والحال. إذا قال في وقت طلوع الوسم ينزل الله المطر، وفي بطل الوسم ينبت الله الكبعة أو الفقر، مطرنا في نجم كذا في الوسم، مطرنا في الوسم هذا إخبار عن الوقت والحال، أتى بكلمة في الممنوع أن تأتي بالباء، مطرنا في نجم كذا، ولو على سبيل العادة فلا ينبغي الإنسان يأتي بالبعض وإنما يأتي في نعم.
الكفر نعمة إذا اعتقد أنه سبب، أما إذا اعتقد أن النجم له تأثير هذا كفر أكبر، كفر أكبر يخرج من الملة، هذا شرك في الربوبية. نعم لا هذا يقول يتوقع يحصل كذلك توقعات.
نعم. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجتي عمرة من الحديبية في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته عمرة من الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة عمرة مع حجته.
نعم هي النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر وكلها في ذي القعدة، عمرة الحديبية وفي القعدة وعمرة القضاء بعدها في السنة السابعة في القعدة وعمرة الجعرانة السنة الثامنة أيضا في القعدة والعمرة التي مع حجته أيضا في ذي القعدة كلها في ذي القعدة. ولهذا قارن ابن القيم رحمه الله بين العمرة في زاد المعاد بين العمرة في رمضان والعمرة في ذي القعدة وقال إن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل ونحن نختار يعني استغفر الله أيهما أفضل العمرة في رمضان أو العمرة في ذي القعدة والصوم العمرة في رمضان أفضل لأن القول مقدم على الفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل الحجة أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقع له في ذي القعدة ولا شك أن أشهر الحرم وأشهر الحج لها فضل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يتيسر له العمرة في رمضان والقول كافي القول مقدم على الفعل العمرة في رمضان تعدل الحج. وقيم رحمه الله قال إن الله لا يختار نبيه إلا الأفضل وكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم
نعم حدثنا
يعني متردد يقول ما نختار فيه نعم
عمرة لما حجة من قد يصبح الرابع صلى إليك في ذي الحجة
لا أحرم بها في 25 في ذي القعدة أحرم بها في 25 وقدم في رابع ذي الحجة أحرم بها والسبت 25 في ذي القعدة على الصحيح وقيل يوم الخميس قال الحجة يوم الخميس والصوم أنه يوم السبت هذا الإحرام بها. وأما وصوله إلى مكة في رابع ذي الحجة والعمرة والحج وتداخلتان ليست مفصلة قارب.
حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا علي مبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم.
نعم في أن أبا قتادة لم يحرم وفي أن بعض من خرج إلى الحديبية لم يكن أحرم فلم يحتاج إلى التحلل بها بعضهم أحرم وبعضهم لم يحرم ولهذا أبو قتادة صاد حمار وحش وأصحابه محرمون وهو لم يحرم فتحرجوا من الأكل من الصيد حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله هل منكم أحد أعانه أو أشار إليه أو ساعده قالوا لا قال كله دل على المحرم له أن يأكل مما صاده الحلال بشرط أن لا يكون صاده لأجله وبشرط أن لا يكون أعانه أو ساعده أو أشار إليه. نعم.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على سفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا.
نعم قال حديث البراء قال ما تعدون أنتم الفتح تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية لأن الله أنزل فيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا فسمى الله صلح الحديبة فتحا مبينا لما يعقبه من النصر لأنه بهذا الصلح وضعت الحرب أوزارها 10 واختلط الكفار المسلمين وجاءوا المدينة وسمعوا القرآن وأسلم جم غفير أسلم في هذه مقدار السنتين أكثر من الذين أسلموا من قبل، سلم خالد بن الوليد وجماعة الأنصار جاءوا وضاعت الحرب في صلح، وصار لمن يريد أن يأتي من المشركين إلى المدينة يأتي، ومن يريد أن يأتي من المدينة إلى مكة يأتي، صلح. فجاء عدد كبير من المشركين واختلطوا بالمسلمين وسمعوا القرآن فأسلموا، ولهذا سماه الله فتحا، وأنزل بعد ذلك إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهو صلح الحديبية. سئل النبي أول فتح هي؟ قال نعم. وكذلك فتح مكة سماه الله فتحا بقوله إذا جاء رسول الله وفتح، وكذلك أيضا فتح بعض فصول خيبر سماه الله فتحا، وأثابكم فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذها، وهذا فتح خيبر، فتح خيبر فتح، وفتح مكة فتح، وصلح الحديبية فتح. أنزل الله فيه صدر سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم. وفيه ولهذا قال البراء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 410,000 والحديبية بعد سنة اسمها مكان، فنزحناها فلم تترك منها قطرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فجلس على شفيرية ثم دعا بناء من ماء فتوضأ ثم مضض ودعا ثم صبه عليها فتركناها غير بعيد، ثم أصرتنا ما شئنا نحو ركابنا. يعني أن هذه الحليبية ليس فيها قطرة، فالنبي توضأ ودعا فيها فجاء شلبة فأصرتهم ركابهم وهم 1,400. وهذا من آيات الله العظيمة، هم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. بئر ما فيها شيء فدعا النبي وتوضأ ومضمض بها فجاشت وأسقط 1,400 هم وركابهم وإبلهم وملأوا كل إناء. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، حيث كثر الله الماء على يديه وجعله آية وعلامة من علامات النبوة. نعم.
حدثني فضل بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين أبو علي الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أنبأنا البراء بن عازب رضي الله عنهما أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 1,400 وأكثر، فنزلوا على بئر فنزحوها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى البئر وقعد على شفيرها ثم قال أتوني بدلو من مائها، فأتي به فبصق فدعا ثم قال دعوها ساعة فأروا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا.
نعم. وهذا من آيات الله العظيمة، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم بصق قال دعوها ساعة ثم أروا أنفسهم وركابهم. ابن صور جيش 1,400 ليس معهم ماء، أرواهم وركابهم، ملأوا قربهم وأرووا إبلهم وحتى ارتحلوا. نعم.
حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ قالوا يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال فشربنا وتوضأنا. فقلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000.
نعم. وهذا من المعجزات دلائل النبوة. والركوة سقاء من جلد فيه شيء قليل. عطش الناس وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لكم؟ قال ما عندنا ما إلا ما فيها الركوة. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم في الركوة فجعل ما ينفور من بين أصابعه كأمثال العيون، عيون تجري من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شرب القوم وتوضأوا. فقال جابر كم كنتم؟ قال كنا 15,000. واللفظ الآخر كنا 1,400. وجمع بينهما أنهم كانوا 1,400 وكسر، فمن قال 1,400 حذف كسر، ومن قال 1,500 جبر كسر، هذا على عادة العرب في جبر كسر أو نفي كسر. فهم 1,400 وكسر ما بين 500، فمن قال 1,400 حذف كسر، ومن قال 1,500 جبر كسر. نعم.
حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن جريع عن سعيد عن قتادة قلت لسعيد بن مسيب بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول كانوا 1400، فقال لي سعيد حدثني جابر كانوا 1500 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. تابعه أبو داود قال حدثنا قرة عن قتادة، تابعه محمد بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة.
نعم، وجمع كما سبق، وجمع أنهم 400 وزيادة، فمن قال 400 ألغى الكسر، ومن قال 500 جبر الكسر. نعم.
حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. تابعه الأعمش سمع سالما سمع جابرا 1400.
نعم، وكان جابر قد عمي، ولهذا قال لو كنت أبصر لأريتكم مكان الشجرة.
وقال عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثني عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كان أصحاب الشجرة 1300، وكانت أسلم ثمن المهاجرين. تابعه محمد بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة.
أسلم هي قبيلة عبد الله بن أوفى، كانت أسلم قبيلة ثمن المهاجرين، هكذا ينظر يعني عددهم. ومقول كان 1300 هذه والله أعلم شاذة، وهم بعض الرواة هي شاذة فتكون ضعيفة، والأحاديث الصحيحة فيها أنه 1400 وزيادة، ومن قال 1400 حذف الزيادة، ومن قال 500 جبر الكسر. وقوله أنتم خير أهل الأرض استدل به بعض الشيعة بعض الرافضة في تفضيل علي على عثمان، يقول لأنه علي من أهل البيعة وعثمان ليس منهم، لأن عثمان هو الذي يصله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أهل مكة. كذلك استدل به بعضهم على أن الخضر ليس بحي، لأنه لو كان حيا مع ثبوت كونه نبيا لازم تفضيل غير النبي على النبي، وهذا فدل على أنه ليس بحي. ذكر الشاب هذا على كل حال استنبطت هذه فيها نظر، فهو تمسك بعض الشيعة. في الحديث الآخر في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، هذا فيه فضل أهل بيعة الرضوان، فيه فضل من حضر أهل بيعة الرضوان، قيل أنهم بعد العشرة مبشرين بالجنة، العشرة مبشرين بالجنة ثم أهل بيعة الرضوان ثم أهل بدر، وقيل أن أهل بدر قبلهم، فأهل بيعة الرضوان لهم فضل عظيم. رضي الله تعالى عنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، هذا هذه مزية وفضل لأهل بيعة الرضوان. نعم الأداء. نعم، شوف كلام الشارع تمسك بعض الشيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فقال
قوله روى مسلم أيضا. نعم.
وروى مسلم.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وروى مسلم رحمه الله أيضا من حديث أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة.
أصحاب الشجرة هم أربعة الرواية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم تحت الشجرة. نعم.
وتمسك به بعض الشيعة في تفضيل علي على عثمان رضي الله عنهما، لأن علي رضي الله عنه كان من جملة من خوطب بذلك وممن بايع تحت الشجرة، وكان عثمان رضي الله عنه حينئذ غائبا كما تقدم في المناقب.
شوف تعصب الشيعة، يقول علي أفضل من عثمان لأن علي بايع النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان ما بايعه. عثمان هو من الذي أرسله إلى أهل مكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وبايع له عنه وضرب بيده اليمنى عنه وقال هذه عن عثمان. لكن هذا من جهل الشيعة وتعصب. نعم. ومرض الشيعة هنا الرافضة. نعم. يدعو عثمان ثم النبي بايع عن عثمان، بايع من نفسه من نفسه، وقال هذه ضرب بيده الأخرى اليمنى على الأخرى وقال هذه عن عثمان.
كما تقدم في المناقب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لكن تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه فاستوى معهم عثمان رضي الله عنه بالخيرية المذكورة، ولم يقصد في الحديث إلى تفضيل بعضهم على بعض. واستدل به أيضا على أن الخضر عليه الصلاة والسلام ليس بحي، لأنه لو كان حيا مع ثبوت كونه نبيا للزم تفضيل غير النبي على النبي وهو باطل، فدل على أنه ليس بحي حينئذ.
وجدت الاستدلال الذي فقال لهم أنتم خير أهل الأرض، قالوا أنتم خير أهل الأرض وخاطبها الحديبية، يدل على الخضر ليس بحي، لأنه لو كان حيا لكان أفضل منهم لأنه نبي، ولا يمكن يفضل غير النبي على النبي، فدل على أنه ميت. نعم. وأجاب. نعم.
وأجاب من زعم أنه حي باحتمال أن يكون حينئذ حاضرا معهم ولم يقصد إلى تفضيل بعضهم على بعض أو لم يكن على وجه الأرض بل كان في البحر.
نعم.
والثاني جواب ساقط.
يعني احتمال كيف يكون حاضرا معهم وهم لا يرونه؟ هذا أو أنه لم يكن على وجه الأرض بل يكون على البحر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولان في مجموع الفتاوى ذكرهما، أحدهما أن الخضر مات وهذا هو الصواب، والقول الثاني أنه حي لكنه في البحر، ولا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على وجه الأرض من هو على ظهرها حي، وما هو على وجه الأرض هو على في البحر. والأقرب أن القول الأول هو أن القول بأنه في البحر أنه هذا هو قوله الأول رجع عليه هذا الذي ظهر، والقول الثاني هو الصواب، والقول أنه مات هذا هو الصواب، ولا يمكن أن يكون النبي أو رجل صالح ولا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويصدقه. نعم. نعم. لا نقرأ الله أعلم أن هذا هو الأول، لأن قولان قول الشيخ متناقضان. نعم.
وعكس ابن التيمي رحمه الله فاستدل به على أن الخضر ليس بنبي، فبنى الأمر على أنه حي وأنه دخل في عموم من فضل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشجرة عليهم. وقد قدمنا الأدلة الواضحة على ثبوت نبوة الخضر عليه الصلاة والسلام في أحاديث الأنبياء.
نعم. والجمهور على أنه ولي ليس نبيا، والقول الثاني أنه نبي، وهذا هو الصواب، الصواب أنه نبي وإن كان خلاف قول الجمهور. نعم.
وأغرب ابن تيمية رحمه الله فجزم أن إلياس ليس بنبي، وبناه على قول من زعم أنه أيضا حي وهو ضعيف، أعني كونه حيا، وأما كونه ليس بنبي فنفي باطل، ففي القرآن العظيم قول الله عز وجل وإن إلياس لمن المرسلين، فكيف يكون أحد من بني آدم مرسلا وليس بنبي؟
لا شك أن إلياس نبي، ولكن أقول بأنه حي هذا ليس بصحيح. سؤال جاي. نعم. مثل محتمل حسب علمه، ويكون يكون شاذ، هو شاذ مخالف، يقول قول ضعيف، قال حسب علمه قول ضعيف، قول خلاف الصواب، يكون شاذ مخالف للحديث الصحيح أنا أعرفه رمية، فقال نعم قال على حسب علمه، ولكنه هذا القول حسب مخالف للواقع. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن قيس أنه سمع مرداسا الأسلمي يقول وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنهم يقبض الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير لا يعبأ الله بهم شيئا.
الله أكبر. وفيه فيه أن الصالحون الأخبار يقبضون واحدا بعد واحد، فلا يبقى إلا حثالة في آخر الزمان، لا يبقى إلا حثالة وفي حفالة كحفالة التمر والشعير لا يعبأ الله بهم. وهذا لا ينافي أن وجود الفرقة الناجية، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذروا طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الفرقة الناجية يقلون ويكثروا، ففي بعض الأزمنة يقلون حتى يكثر الحفالة، وفي آخر الزمان إذا قبلت روح المؤمنين لا يبقى فيها إلا الكفرة الذين يعبدون الأصنام والأوثان فعليهم تقوم الساعة، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. والشاهد قوله وكان من أصحاب الشجرة، مرداس الأسد من أصحاب الشجرة، أصحاب الشجرة يعني من أهل بيعة الرضوان، هذا الشاهد. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 14 من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها لا أحصي كم سمعته من سفيان حتى سمعته يقول لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليد فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كله.
نعم قوله بضع عشرة يعني البضع من 3 إلى 10 قال له بضع عشرة يعني من 300 إلى 900 وقد جاء وقد ثبت الحديث الصحيح أنهم 400 وكسر وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي وأشعر وأحرم منها من ذو الحليفة ساق الهدي معه في مشروع سوق الهدي في الحج أو في العمرة سوق الهدي الإبل أو البقر أو الغنم قال العلماء فإن كان في الحج فإنه يذبحها في منى وإذا كان عمرة فإنه يذبحها على المروة وهذا سابقا لما كان في النسخ الله وكان في مكان الآن ما يمكن ذبحها عند المروة ولكن يذبحها في الأماكن المحددة في المجازر المحددة فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الحليفة وهو بقتل المدينة في غزوة الحديبية قلد الهدي وأشعر وأحرم منها والتقليد سنة مع الحج ومع العمرة التقليد معناه وضع قلادة في رقبة البعير أو الغنم قد تكون هذه القلادة من العهن من الصوف قد تكون نعال يربطها ويعلقها والإشعار خاص بالإبل وهو شق سلام البعير حتى يخرج الدم ثم يسقط عن يمينه وعن شماله هذا يكون علامة على أنه مهدى للبيت إذا رآه أحد عرفوا أنه هدية للبيت فهذا سنة الإبل التي يسوقها فيه سنتان الإشعار والتقليد الإشعار خاص بالإبل هو شق السلام السكين يشق سلامها حتى يخرج الدم فيسلثه عن يمينه وعن شماله ويبقى علامة والتقليد يكون في الإبل والبقر والغنم ووضع القلادة والقلادة تكون من العهن ومن الصوف وتكون من النعال يربطه ويقلده نعم نعم
ساق الهدي من الطريق
كذلك ولو من الطريق قبل إذا ساق من الحل ويكون الطريق يعتبر سرق يسترى في الطريق وساقها نعم قوله لا أدري يعني قوله فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد والحديث كل يعني لا أدري هل قوله لا أحفظ من الإشعار والتقليد موضع الإشعار والتقليد أو نفس الإشعار والتقليد لا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كل يعني لا أدري هل قوله لا أحفظ منه الإشعار والتقليد يعني موضع الإشعار والتقليد أو نفس الإشعار والتقليد نعم ها لا هذا يشترط في سوق الهدي أن يكون خارج حدود الحرم أما القارئ لا يجوز هذا نقر ولا ولو سوق الهدي نعم
حدثنا الحسن بن خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه فقال أيؤذيك هوى أمك قال نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية لم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام
نعم وهذا الحديث في قصة كعب بن عجرة ذكر لأن كعب بن عجرة حصلت له هذه القضية في الحديبية كان محرما وكان يؤذيه هواء مراسه ولهذا قال كعب رآه وقمله يسقط على وجهه وفي لفظ حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه فقال إنه النبي أيؤذيك هوى أمك يعني القمل قال نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، يعني يحلقه بالحديبية، ولم يبين لهم أنه يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، هم على نية أنه يدخلوا مكة، ما ظنوا أنه سيمنعون، فهم محرمون. فأنزل الله فدية، ويقول تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بأنه صيام ثلاثة أيام، وفسر الصدقة بأنه أطعم 6 مساكين، وفسر النسك بأنه شاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب عذرة أمره أن يحلق رأسه من أجل القبض ويفتي، وقال له أمره أن يطعم فرقا، ويقال فرقا وسكن، والفرق مكيال 9 16 رطلا، يطعم 6 مساكين كل نصين كيلو نص، يعني نصف صاع، أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. وهذه الآية والحديث هما الأصل في فدية الأذى، تسمى فدية الأذى عند أهل العلم. إذا سمعتم فدية الأذى، هذه فدية الأذى، الأصل فيها حديث كعب، الأصل فيها الآية. ففدية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني في حلق، فعليه فدية، فليس عليه فدية. وهذه الفدية فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصيام والصدقة والنسك، بين أن الصيام 3 أيام، وأن الصدقة يطعم 6 مساكين، وأن النسك يذبح شاة. هذا سمى فدية الأداء. فإذا احتاج المحرم في حج العمرة إلى أن يفعل المحظور يفعله ويدفع الفدية. فإذا كان في رأسه جروح وهو محرم محتاج إلى أن يداوي جروح، له أن يحرق رأسه ويدفع فدية، يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام، والإطعام والذبح في مكة إذا كان مكة، والصيام في أي مكان. وقاس العلماء عليها جميع محظورات الإحرام: تغطية الرأس ولبس البخيل والطيب، الحكم واحد. لو احتاج المحرم إلى أن يغطي رأسه لأنه مريض، أو لأنه لا يتحمل البرد في وقت البرد، احتاج أن يلبس ثوب أو فنيلة، له أن يلبس وعليه فدية ولا إثم عليه. أما إذا فعل محظور من دون حاجة فعليه أمر، عليه فدية وعليه الإثم وعليه الثوب. أما إذا فعلها لحاجة سقط عليه الإثم وبقيت عليه الفدية. إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه، أو احتاج إلى أن يلبس الثوب، أو احتاج إلى أن يحلق شعر رأسه ويداوي الجروح، له ذلك ويفعل الفدية. والفدية هذه الأصل، الأصل هو هذا الحديث والآية. قاس العلماء عليها تغطية الرأس ولبس البخيل والطيب وتقليل الأظفار وحلق الشعر، 5 أشياء فيها فدية أذى، يسمونها فدية أذى. هذه فدية أذى، وخير الواحد من 3 أمور: 5 من محظورة الإحرام، الطيب والشعر وتقليب الأظفار وتغطية الرأس ولبس البخيل. 5 أشياء إذا فعل واحدا منها ناسيا، إذا فعل واحدا منها ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن فعلها عالما ذاكرا ففي تفصيل. إن كان فعل عالما ذاكرا لحاجة فليس عليه إثم وعليه فدية، وإن فعلها لغير حاجة فعليه الإثم وعليه فدية، عليه الفدية وعليه التوبة. أما عقد النكاح هو السادس فليس فيه شيء، وأما الجماع فإنه قبل التحلل الأول يفسد الحج، وبعد التحول الأول يوجب شهادة. وكذلك وأمر مباشرة الصحيح أنها لا تطلب الحج وعليه الفدية. نعم، هذه محظورة الإحرام.
فرق إن شاء الله لي.
نعم،
الفرق
الفرق فرق وفرق فتح الراء مكيال 9 16 رطلا، وهو يعادل 6 أعصر، 6 أعصر 6 مساكين يعادل 3 أعصر، 3 أعصر لكل مسكين نصف صاع، الصاع بين 2 والصاع 3 كيلو، يعني كل واحد كيلو نص. نعم،
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين، ها هلك زوجه وترك صبية صغارا والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف معها عمر رضي الله عنه ولم يمضي ثم قال مرحبا بنسب قريب ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بخطامه ثم قال اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير فقال الرجل يا أمير المؤمنين أكثرت لها قال عمر رضي الله عنه ثكلتك أمك والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحا ثم أصبحنا نستفيء سهماننا فيه.
نعم وهذا في عطف عمر رضي الله عنه رحمة بن السكين هذه المرأة الشابة التي ترك زوجها قالت كلاما مؤثرا قالت هلك زوجي وترك صبية صغارا والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع. قال المراد بالضبع الضبع يطلق على الحيوان ويطلق على السنة والجد ويكون مشتركا بينهما يحتمل أن المراد أن الجد مراد الجد والقحط شبهت السنة والجد بالضبع جمع الأهلاك في كل فعمر رحمها وحمل عليها غرارتين ملأهما طعاما وبينهما نفقة وناوى على جمل وقال له اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فلما قيل له قال له أكثرت عليها أمر المؤمنين قال فكلتك أمك يعني فقدتك أمك كلمة تقولها العرب بالإنكار ولا تريد حقيقتها وقال والله إني لا أرى أبا هذه وقد حاصر حصن زمانا فافتتحه ثم أصبحنا نستفيد سهماننا فيه يعني غنمنا بسبب محاصرة من هذا الحصن غنمناه فقسمت الغنيمة وعطينا أسهم منه فكيف تستكفل عليها أن أعطيها هذا والشاهد قوله وقد شهد بي أبي الحديبية هذا في الشاهد. نعم أن أباه شهد الحديبية. نعم
حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد
نعم
حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أنسيتها بعد فلم أعرفها قال محمود ثم أنسيتها بعد
ومراد الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيعة الرضوان تحتها. نعم ها ثم أتيتها نعم نعم ثم أتيتها أنسيتها لا ثم أتيتها بعد فلم أعرفها لأنه قال لو أنسيتها ما يحتاج يقول فلم أعرفها. نعم
حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون قلت ما هذا المسجد قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم.
إنكار عليهم يعني إنكار عليهم إن أتى انطلق حاجا يقول رأى قوما يصلون قال ما هذا المسجد ما هذا المكان الذي تصلون فيه تصلون في أرض ما هذا المسجد يعني مصلى قالوا هذه الشجرة التي بايع فيها الرسول بايع في الرضوان فسأل سعيد بن المسيب فأخبره فقال سعيد بن المسيب إن الشجرة علمناها ثم نسيناها من العام القادم وأنتم الصحابة نسوها وأنتم علمتم مكانها ينكر عليهم الذي يصلون ما الذي تركوا من هذا مكان الشجرة إذا كان أصحاب رسول الله نسوا مكانها وأنتم تعلم مكانها أنتم أعلم إنكار عليهم. نعم
حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا طارق عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه كان ممن بايع تحت الشجرة فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا
يعني أبهمت ولم نعرفها. نعم.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن طارق قال ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة فضحك فقال أخبرني أبي وكان شهدها.
نعم. ثبت أن عمر قطع الشجرة والذي قطعها ويجمع بينه وبين قول المسيب نسيناها أو عميت علينا أن المسيب نسيها وخفيت عليه لكن علمها غيره وعرفها غيره فلا يلزم من كون المسيب خفيت عليه أن يخفى على غيره يخفيت على المسيب لكن علم بعض الصحابة ثم بعد ذلك قطع عمر رضي الله عنه خشي أن يفتكي الناس بها وأن يتبركوا بها ولهذا قطعها. نعم بركة الفارغ وفق الله جميعا
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذا الحديث في غزوة الحديبية أو في صلح الحديبية وحديث عبد الله بن أبي أوفى والشاهد قوله وكان من أصحاب الشجرة يعني الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشجرة هذه في صلح الحديبية. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوم بصدقة صلى عليهم قال اللهم صل عليهم وهذا في صدقة الفرض لأنها هي التي يأخذها الإمام. أما صدقة النفل فلا تدفع إلى الإمام بل كل يدفع إلى الفقير بنفسه لكن هذه صدقة الفريضة. ولما أتاه ابن أبي أوفى بصدقته صلى عليه قال اللهم صل على آل أبي أوفى فيشرع الصلاة على من دفع الزكاة المفروضة صغير شهر ان يصلي عليه اللهم صل عليه احتلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلي على غيره بعض الأحيان فلا حرج إذا صلي على بعض الصحابة في بعض الأحيان فلا حرج وكذلك الترضي يكون للصحابة وإذا ترضي على غيرهم بعض الأحيان فلا حرج. نعم.
حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم قال لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة فقال ابن زيد على ما يبايع ابن حنظلة الناس قيل له على الموت قال لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شهد معه الحديبية.
نعم. وهذا الحديث فيه في إثبات الحرة وقعت الحرة بالسند الصحيح فوقعت الحرة واقعة بالسند أحدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان عن يحيى عن عبد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم الصحابي إن الحرة وقعت في الرد على من انكر وقوعها من المتأخرين والمتأخرين يقول لا ما ثبتت الحرة ثبت الأب السند الصحيح في البخاري حتى قال بعضهم بعض المحدثين في شرط الله أرجو ألا تثبت أرجو ألا تثبت وقعت الحرة لأنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين سنة أو كذا جرى ما جرى كيف يدري هذا. وقعت الحرة هي أن أهل المدينة خلعوا الخليفة يزيد بن يزيد بن معاوية وبايعوا ابن حنظلة فجهز الخليفة إليه الجيش إلى المدينة بقتالهم وإخضاعهم لأنهم خلعوا، فأخضعهم الصباح المدينة 3 أيام. هذا اللي يقول بعضهم يقول أرجو ألا تثبت وقد تحرر، كيف تستباح المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسبعينات سنة؟ المقصود أن وقد الحر ثابتة في السنة الصحيح البخاري للرد على من أنكرها من وقوعها من المتأخرين. وفي هذا أنه لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة، وعبد الله بن حنظلة صحابي صغير، بايعه أهل المدينة لما خلعوا يزيد بن معاوية، فأرسل يزيد الجيوش من الشام إلى المدينة وجرت الفتنة العظيمة واستباحت الجيوش في المدينة 3 أيام ولا حول ولا قوة إلا بالله، جرى فيها من الفتنة هذا. وهذه فيه وهذا هو السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على ولاة الأمور، الخروج على ولاة الأمور يسبب مفاسد عظيمة، سرقة الدماء واختلال الأمن وتدخل الأعداء. ولكن يصبر على جور الوالي، الوالي يصبر على جوره وظلمه، وهذه مفسدة لكنها مفسدة صغرى، أما الخروج عليها مفسدة كبرى، ترتب عليها إراقة الدماء والإخلال بالأمن وتدخل الأعداء واختلاف أمر الناس، اختلال أمور الناس في معاشهم وفي جميع الأحوال، في الاقتصاد وفي السياسة وفي التعليم وفي الزراعة وفي التجارة وفي كل شيء، واختلال الناس في صلواتهم وفي جمعهم وجماعاتهم إلى غير ذلك من المفاسد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مضى من أمري شيئا كرهه فليصبر، فإنه من فارق جمعة شبرا فمات فميتته جاهلية. هذا يدل على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب. في الحديث الآخر يقول النبي: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، لا يجوز الخروج إلا بهذا القيد، إلا أن تروا كفر يفعل ولينا كفر، وهذا الكفر لا 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 معصية بل كفر، وهذا الكفر بواح يعني صريح على السفيه عندكم. والوصف الثالث: عندكم الله في برهان، يعني دليل واضح من الكتاب والسنة. والأمر الثالث: وجود البديل المسلم الذي يحل محله. والخامس: القدرة، إذا وجدت 5 شروط جاز الخروج على ولاة الأمور: أن يفعل كفرا لا فسقا، وأن يكفر بواحا خالصا لا شبهة فيه، وأن يكون دليله من الكتاب والسنة. يقول: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، وتوجد القدرة، أما إذا لم يقدر الناس فلا يكلف الله سبحانه وتعالى، ويوجد البديل الذي يحل محله بديل مسلم، وإلا فلا يجوز الخروج. ولهذا لما خرج أهل المدينة على الخليفة أرسل جيش من الشام واستباح المدينة 3 أيام ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنكر عليهم ابن عمر وغيره، أنكروا على أهل المدينة خروجهم على الخليفة. فلما كان يوم الحرة والناس يبايعون عبد الله بن حنظلة، قال ابن زيد، هو عبد الله بن زيد بن عاصم عم عباد بن سبيل: على ما يبايع ابن حنظلة الناس؟ على ما يبايعهم؟ قيل له: على الموت، يعني على قتال الخليفة، قتال حتى الموت. فقال: لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحتمل أن المراد أنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يبدو للإنسان خلاف هذه البيعة فلا يبايع على الموت أحدا لتغير الأحوال بعده عليه الصلاة والسلام، وكان شهد معه الحديبية، يعني هذا هو الشاهد من الحديث، شهد معه الحديبية عبد الله بن زيد بن عاصم شهد الحديبية. وممكن تعداد أهل الحديبية من الحديث الذي ذكره المؤلف. نعم. ها؟ نعم. وهذا من الفتن. نعم.
حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال حدثني أبي قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال حدثني أبي رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنهم قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه.
نعم. هذا سلمة بن الأكوع يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للشيطان يظل نستظل به. في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاة الجمعة من حين الزوال يصلي معنا ثم ننصرف وليس للشيطان يظل نستظل به، يعني من تبكيره. بل استدل به بعضهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة قبل الزوال، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنابلة الجواز. قال به بعض العلماء والجمهور على أن الجمعة بعد الزوال، لا تكون بعد الزوال. والبخاري جزم في ترجمته بأن الجمعة بعد الزوال، وكان أبو بكر بعد ذلك، كان عمر وعثمان كلهم لا يصلون إلا بعد الزوال. والأحوط الخطيب ألا يدخل إلا بعد الزوال، يجعل أذان الجمعة هو أذان الظهر العادي العادة، هذا هو الأحوط، لأن أكثر العلماء يرون أنها لا تصح قبل الزوال. والشاهد قوله وكان من أصحاب الشجرة، هذا هو الشاهد، يعني في الحديبية بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها. نعم هذا يقولون من انصرف وليس للشيطان يذل نستظل به، يقول هذا الآن مبكر فيه، يقول وقت مثل وقت صلاة الضحى، حنابلة جماعة وقت وقت صلاة الضحى. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن
يعني من دخول وقت الضحى يبدأ الوقت عندهم. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت.
نعم يعني بايعوا على لا يفروا، وهو معنى هو على الموت، يعني لا يفروا حتى ينزل عدا حتى الموت. نعم.
حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فقلت طوبى لك، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة، فقال يا ابن أخي أنت لا تدري ما أحدثنا بعده.
نعم. هذا قال من باب التواضع والإزراء بالنفس وهضمها. التابعي بن المسيب غبط الصحابي على غبطه بكونه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وهو مما يغبط به، لكن سلك الصحابي مسلك التواضع في جوابه فقال لا تدري ما أحدثنا بعده. نعم.
حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة.
نعم. شهدنا ثابت بن الضحاك ممن بايع تحت الشجرة من أهل الحديبية، والحديث قبل كذلك البراء بن عازب ممن بايع تحت الشجرة. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة رضي الله عنه قال
إني ها قبله حديث جيد قبله. حدثنا أحمد بن إسحاق
حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية قال أصحابه هنيئا مريئا فما لنا، فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. قال شعبة فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة ثم رجعت فذكرت له فقال أما إنا فتحنا لك فعن أنس وأما هنيئا مريئا فعن عكرمة.
نعم. شاهد أن هذا الصدر سورة الفتح نزلت في الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية يعني صلح الحديبية هو الفتح، لأنه وقع الصلح بين المسلمين وبين المشركين، ولما وقع الصلح وضعت الحرب أوزارها فاختلط المشركون والمسلمين وسمعوا القرآن وأسلم جم غفير، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم الفتوح، فتحت خيبر إلى غير ذلك من الأحكام. ولهذا سمه الله فتحا، إن فتحنا فتحا مبينا. سئل النبي أول فتحه قال إيه؟ قال نعم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا الحديبية. قال الصحابة هنيئا مريئا لك يا رسول، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا لك، فما لنا؟ فأنزل الله يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن مجزات بن جاهر الأسلمي عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة رضي الله عنه قال إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن رسول الله
إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر.
نعم.
وعن مجزات عن رجل
هذا والشهيد قوله وكان ممن شهد الشجرة، هذا أن مجزعة بن زاهر الأسلمي زاهر الأسلم أنه ممن شهد الشجرة، الصحابي زاهر وأبوه ابنه مجزعة زاهر الأسلم من شهد الشجرة، قال إني لأوقد تحت قدري بلحوم الحمر، وهذا في خيبر. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله ينهاكم عن لحوم الحمر، وذلك أنهم أصابهم مخنصة وفي بعض وحصولهم حاصل مع حصول خيبر، فأخذوا الحمر وذبحوها وطبخوها وجعلت تفور بالقدور تغلي بالقدور، فأرسل النبي منادي ينادي إن الله ورسولكم إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية إنها رجس، فأكفئت القدور وإنها تفور، وبين النبي أنها رجس أنها رجس لنجاستها وخبثها. وبعض العلماء قال الحكمة في النهاية لأنهم لأنها لم تخبص، خذوا من الغريب ولم تخبص، قال بعضهم لأن حمولة الناس خشية الحمر، وكل هذا مرجوع، والصواب أنها ما ولدت سعيدة لأنها رجس، قال إنها رجس. نعم.
وعن مجزاة عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبان بن أوس وكان اشتكى ركبته وكان إذا سجد رضي الله عنه جعل تحت ركبته وسادة.
نعم. الشاهد أنه لا بأس وضع وسادة الركبة عند الحاجة للصلاة، يحتاج إلى وضع وسادة الركبة لا بأس بذلك. والشاهد أن أهبان بن أوس من أهل بيعة الرضوان من أصحاب الشجرة. نعم.
حدثني محمد بن
مالك رحمه الله يذكر من سبي من أهل الحديبية من أصحاب الشجرة اهتم بهم واهتم بالبدريين، أما البدريون سردهم في آخر، أما أهل الحديبية ما سردهم، سرد الحديث التي فيها أسماءهم ولكنه لم يسردهم على حدة كما فعل في البدريين. نعم.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسويق فلاكوه، تابعه معاذ عن شعبة.
نعم. والشاهد قوله وكان من أصحاب الشجرة، أن سويد بن النعمان كان من أصحاب وثوب سويق فلاكوه يعني يأكلوا، ولو الآخر فقاموا للصلاة ولم يتوضأوا، دل على عدم الوضوء مما عدم الوجوب الوضوء مما مست النار. نعم.
حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن أبي جمرة قال سألت عائذ بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة هل ينقض الوتر؟ قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره.
نعم. هذا هو الصواب، أن الوتر لا ينقض كما ذهب إليه أصحابي زي العائد بن عمرو، الوتر لا ينقض، فإذا صلى في أول الليل وأوتر ثم يسر الله القيام في آخر الليل يصلي بدون وتر, صلي ما شاء, سلم كل ركعتين. وذهب بعض العلماء بعض الصحابة إلى أنه ينقض الوتر, فإذا قام في آخر الليل صلى ركعة ينوي بها تكون شفعا تشفع وتره الذي أوتر في أول الليل, ثم يصلي ثم يوتر آخر الليل. وهذا ليس بجيد, هذا ضعيف, لأنه يكون حيث أوتر ثلاث مرات, أوتر أول الليل ولما قام في آخر الليل. والصواب أنه يصلي ركعتين ويكتفي بوتره الأول, هذا هو الصواب, وهذا قول الشافعية والمالكية هو الصواب. أما قول بأنه يشفعه إذا قام هذا قول مرجح, قول ضعيف. الصواب ما ذهب إليه الصحابي حيد بن عمرو قال إذا أوترت من أول فلا توتر من آخر. والشاهد أن عاد بن عمرو من أصحاب الشجرة, هذا هو الشاهد, كان من أصحاب النبي ومن أصحاب الشجرة. هذه فائدة مسألة فقهية, فقهية جاءت في ضمن هذا الحديث.
حدثني عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره, وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلا, فسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم سأله فلم يجبه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثكلتك أمك يا عمر, نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات, كل ذلك لا يجيبك. قال عمر رضي الله عنه فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن, فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن, وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه, فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس, ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
نعم, وهذا فيه فضل عمر رضي الله عنه وورعه, وإن سأل النبي ثلاث مرات فلم يجب, لأن وكان النبي صلى الله عليه وسلم إما مشغول بشيء لأسباب تقتضي أنه لا يجيبه, فلعله اشتغل بشيء أو أنه متهيئ للوحي أو غير ذلك من الأسباب. فخشي عمر رضي الله عنه نزل في القرآن من ورعه, وظن أنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يناسب, أنه سأل في وقت مناسب, وقال لنفسه مجيبا أنه نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت أمك ابن الخطاب, نزلت رسول الله, يعني النزل هو النداء بقوة. كل ذلك لا يجيبك, فحرك بعيره خشي نزل في قراءة بسبب من ورعه وسبب سؤاله, وتكرر السؤال ثلاث مرات ولا يجيبه. فما لبث أن جاءه المنادي, منادي النبي صلى الله عليه وسلم, فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي من مطلع على الشمس, إنا فتحنا فتحا مبينا. وهذا بعد صلح الحديبية, قال هو الشاهد نزلت بعد صلح الحديبية, سمى الله الصلح فتحا, صلح الحديبية فتح, وفتح خيبر فتح, وفتح مكة فتح, كلها فتوح. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث خفضت بعضه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه, وثبتني معمر عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه, فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمره وبعث عينا له من خزاعة, وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه قال إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك, فقال أشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت، فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال امضوا على اسم الله.
نعم، هذه القصة في صلح الحديبية. قل خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه، البضع من ثلاثة إلى تسعة. سبق أن الحديبية 1400 وكسر زيادة، وأن من قال من الصحابة 1400 حلف الكسر، ومن قال 1500 جبر كسر على عادة العرب. فلما أتى الحليفة وهي من قتل المدينة قلد الهدي وأشعر، قلد على القلادة في عنقه، والقلادة تكون من العهن أو تكون من النعال أو غيرها، وأشعره الأشعار خاص بالإبل، وهو شق سنامها بالسكين حتى يخرج الدم ثم يسلك الدم يمينه وشماله لتعلم أنها مهداة للبيت. وأحرم منها بعمر، وبعث عين الله يعني جاسوس خزاعة جاسوس المعين، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطار يعني مكان، أتاه الجاسوس عينه ليأتي له بالأخبار، وقال إن قريشا جمعوا لك جموعا، جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس، هل ترون أن نميل إلى عيالهم وذريهم هؤلاء الذي يريدون أن صدنا عن البيت؟ فإن يأتوا كان الله قطع عينا من المشركين، يعني خلنا شيء من ذريهم ولسائهم، وإلا تركناهم محروبين. أشار إلى الصديق لئلا يفعل، قال خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، امضي لما أردت. فكان هو الرأي المشهور، وهذا الرأي أبي بكر رأي مبارك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه عمل بقول الله تعالى وشاوره في الأرض. وهذا إذا لم يكن مثل وحي، فإن كان الوحي فلا رأي ولا مشروع. وشهد هذه القصة في الحديبية. نعم،
حدثني إسحاق قال أخبرنا يعقوب قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع
عن عمه قال أخبرني، تصفق في الكتابة وينطق بها. نعم،
حدثني إسحاق قال أخبرنا يعقوب قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة، وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك وامعضوا فتكلموا فيه. فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل.
نعم، وهذه القصة قصة كتابة صلح الحديبية، وذلك أن الذي تولى كتابة الصلح هو سهيل بن عاص يوم الحديبية. فكانت المدة 10 سنين، تكون مدة الصلح 10 سنين طبعا الحرب أوزارة. واشترط سهيل شروط قاسية، فكان فيما اشترط سهيل قال لا انه قال لا يأتي فمنا احد وان كان على دينك الا رددته الينا وخليت بيننا وبينه. وفي المقابل من جاء من المسلمين لا يرده اليه، قل من جاءكم منا مسلم تردونه عليه، ومن جاءنا منكم الينا لا نرده اليكم. يعني هذا يعني فيه جو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه غضابة ومشقة على المسلمين، حتى إن عمر رضي الله عنه يعني لم يصبر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألا أسمع على الحق؟ قال بلى. قال أسمع على الباطل؟ قال بلى. قال لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نعجزهم؟ فقال إني رسول الله ولن يضيعني. ثم لم يصبر عمر وجاء إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بقى. قال ألسنا على الباطل؟ قال بلى. قال فلماذا نعطي العطية في ديننا؟ قال له كان أبوه ليس حارا. فقال مثل ما قال بلى. فقال له إنه رسول الله ولن يضيعه، وزاد فاستمسك بأرضه. ثم بعد ذلك تبين أن هذا الصلح أمره عظيم وعاقبته حميدة، حتى سمه الله فتحا. ولم يمض إلا سنتين وغزاهم النبي بعد ذلك، غزاهم في عقد ذلك، لأنهم خلوا بالصلح، خلوا بالعقد، لأنهم خلوا بالعقد وأعانوا على من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من القبائل. ثم بعد ذلك ندم عمر وقال فعملت لذلك أعمالا، عملت أعمالا صالحة، يقول لا تكفر اعتراضي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ومن الابتلاء والامتحان المسلمون يعني يرون هذه الشروط في غضب من جاء منا من جاءنا من جاءكم منا تردونه علينا ومن جاءنا منكم لا نرده عليكم، وكان هذا ويكتب هذا. والصحابة يسلمون لله ورسوله، ولكن عندهم مشقة. هذا يقول اتهموا الرأي. ومن الابتلاء والامتحان أنه جاء ابن سهيل هذا يكتب الكتاب، جاء مسلما يرصف في قيوده بالحديد ورمى بنفسه بين المسلمين، قال يا ناس انقذوني، انظروا ماذا يفعلون بي المشركون يعذبونني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هب لي هذا. قال لا، اول شروط ترد علي هذا. قال ما كتبنا الكتاب الان، ما انتهى الكتاب. قال والا فلا صلح. فرده النبي عليه ويصيح بين المسلمين يا ناس ما انظروا ماذا فعل بهم المشركون، ولكن صار العاقبة حميدة. جعل الله فرجا ومخرجا، تجمع هو ومن أسلم وجعلوا يقفون في طريق تجارة قريش ويقطعونها ويؤذونهم، حتى قالوا للنبي خذوهم. وأما المؤمنات، ولهذا يقول المؤلف فكره المؤمنون ذلك ومعضوا يعني شق عليهم هذا الشر. فتكلموا فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إلا على ذلك كاتبه رسول الله، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل بن سهيل الذي يرسل في قنوده يومئذ إلى أبيه سهيل بن عوض، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال يعني مسلم إلا رده في مدة وإن كان مسلما، تنفيذا للشرط. أما النساء فجاءت المؤمنات مهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، والعاتق قيل إنها بلغت استحقت التزويج ولم تدخل في السن، وقيل بل هي الشابة، وقيل هي فوق المعصر، وقيل استحقت التحذير، وقيل بين البالغ والعانس. جاءت وهي شابة مسلمة، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم على حسب الشرط، لكن الله أنزل في المؤمنات آيات، ولذا قال حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل، يعني من استثنائهن من مقدر الصلح على رد من جاء منه مسلما. أنزل الله في المؤمنات ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فالمؤمنات نزل فيهم الآية فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنات، وأما الرجال فإنه ردهم إليه. نعم.
قال ابن شهاب رحمه الله: وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. وعن عمه قال: بلغنا حين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وبلغنا أن أبا بصير فذكره بطوله.
نعم. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتحن المهاجرات المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يسرينه بين أيديهن ورجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله. هذه البيعة. فكان الرجال يبايعهم بايعهم باليد المصافة، وأما النساء يبايعهم بالكلام، ويقول بايعتكن بالكلام ولم تمس يده يد النساء. ولهذا قال عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام عليه الصلاة والسلام. فكان يمتحنهن. وأنزل الله في المهاجرة المؤمنات أن يرد المسلمون إلى المشركين ما أنفقوا عليهم من البحر، ولها قال: وآتهم ما أنفقوا، لا هن حلهم ولا هم حلون لهن، وآتوهم ما لا فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حلهم ولا هن حل لهم ولا هم حلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. وحينئذ من هذه الآية حرم الله على المشركين نكاح المؤمنات، لا هن حل لهم ولا هم حلون لهن، وآتهم ما أنفقوا. وإن فاتكم من شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين قالوا المشركون يعطون النفقة التي أنفقوها على النساء التي جاءت المؤمنين. وإذا فات المؤمنين أحد من نسائهم إلى الكفار فإن الله أمر بأن يعطوا ما أنفقوا. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعطون من أول الغنيمة. نعم.
حدثنا قتيبة.
نعم. لا بد من السرعة. هذا لا بد منه. لا ينفسخ نكاحهم الكافر بمجرد إسلامها. إذا أسرت ينفسخ. إلا إذا جلست تنتظر حتى يسلم. يعني إذا خرجت من العدة وهو لم يسلم خرجت من العدة إلا إذا جلست تنتظر، يعني موقوفة إلى أن تخرج من العدة فيها. إن خرجت من العدة وهو لم يسلم خرجت منه، وإن أسلم وهي في العدة فهي زوجته. نعم. وإلا إذا جلست تنتظرها. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم جلست تنتظر زوجها أبي العاص بن ربيع سنتين، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، ردها بالنكاح الأول وقيل ردها بعقد جديد عن الخلاف. يعني في الخلاف ذكر في البلوغ قال فردها النبي بالنكاح الأول، هذا هو الصواب. وقال وفي رواية أخرى أنه ردها بعقد جديد. لا السبي كذلك تنسخ مجرد سبيها، لكن تستبرأ بحيضة. المسلمة تبقى في مدة العدة، فإن خرجت من العدة أي نصف زوجها قبل خروج من العدة فهي لا هي زوجته. والنسبية ينفسخ عقدها بمجرد السبي وتستبرى بحيضة. نعم.
حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج معتمرا في الفتنة فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية.
نعم، وهذا فيه لأن عبد الله بن عمر كان كثيرا الحج والعمرة، فخرج معتمرا في الفتنة التي بين ابن الزبير وعبد الملك بن مروان حرب القتال، فقال له بعض ولده لو تحج العام نخشى أن تصد عن البيت، لأن الناس كائن بينهم قتال، فقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت الحديبية، فأهل بعمرة بعمر من أجل أن رسول الله كان أهل بعمرة يوم الحديبية، وهذا هو الشاهد أن عمر من أهل الحديبية. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أهل وقال إن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حالت كفار قريش بينه وتلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم، هذا يعني يقول إن تمكنت أديت العمرة، هو إلا تمكن فعل يعني ذبح وتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فإنه ذبح هدية وحلق رأسه وتحلل وفعل الصحابة ذلك. نعم، هذا يقال له المحصر، المحصر الممنوع عن البيت يتحلل بعد أن يذبح هدية، فإن كان معه هدية ولم يكن معه هدية اشترى شاة فذبحها ثم حلق رأسه ثم يتحلل. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله رضي الله عنه قال له لو أقمت العام فإني أخاف أن لا تصل إلى البيت. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هدايا وحلق وقصر أصحابه وقال أشهدكم أني أوجبت عمرة فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار ساعة ثم قال ما أرى شأنهما إلا واحدا أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا.
نعم، هذا ابن عمر كان كثير الحج والعمرة يعني حج كل عام، فكلمه بعض ولده في العام الذي نزل فيه الحجاج على ابن الزبير، كلمه عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلمه وقال لو حدث لو أقمت هذا العام ولم تحج، يعني العام الذي كان الحجاج يبعث فيه الجيوش إلى مكة لقتال ابن الزبير، قال له ولدي لو أقمت هذا العام ولم تحج فإني أخاف أن لا تصل إلى البيت تمنع. فقال ابن عمر خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه وقال أشهدكم أني أوجبت عمرة أوجب احتمر ابن عمر فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن خيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذبحت وحلقت وتحللت. فسار ساعة ثم قال ما أرى شأنهما إلا واحد الحج والعمرة أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرته أدخل الحج على العمرة لبيان جواز القران. فطاف لهما طوفا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا حتى حل منهما جميعا. وهذا في دليل على أن القارئ ليس عليه إلا طوف واحد يسعى من أحد الحج والعمرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الأرض الحج إلى يوم القيامة. نعم.